أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق أشرنا إلى أن صاحب الكفاية عندما التزم بأن الفعل المتجرح به ليس قبيحا، والتزم بقبح العزم على المعصية، التزم أيضا وصرح بذلك بأنه أن استحقاق العقاب ليس على الفعل المتجرأ به، وإنما هو على هذا العزم. إذن هو يعترف بأن المتجري يستحق العقاب على هذا العزم على المعصية. حينئذ توجه إليه هذا الإشكال، وهو أن لازم ما ذكره هو يعني ما ذكره من كون العزم على المعصية والقصد على المعصية مستلزم استحقاق العقاب، لازم ذلك أن يثبت استحقاق عقابين في مورد المعصية الحقيقية، استحقاق عقابين في مورد المعصية الحقيقية لحصول سببين لهذا الاستحقاق. السبب الأول هو العزم على المعصية، يقول هو سبب يستتبع استحقاق العقاب في حد نفسه، والسبب الثاني هي المعصية، المعصية الحقيقية السبب بلا إشكال لاستحقاق العقاب. فيلزم أن يكون العاصي مستحقا لشنو؟ لعقابين، متعدد بسبب الاستحقاق بناء على رأيان. وهذا مما لم يلتزم به أحد، ما لم يلتزم به أحد أن العاصي يعاقب شنو؟ يستحق عقابين ويعاقب عقابين. نعم، قد يقول صاحب الكفاية بأن العزم إلى المعصية وعلى المعصية إنما يستتبع استحقاق العقاب إذا لم ينتهي إلى المعصية الحقيقية. قد يقول هذا، يعني قد يقول في مقام الجواب عن الإشكال، قد يدعي هذا، يدعى هذا أن العزم إلى المعصية على المعصية يستتبع استحقاق العقاب ويكون ملاك تام استحقاق العقاب، لكن بشرط أن لا ينتهي إلى المعصية الحقيقية. إذا انتهى إلى المعصية الحقيقية لا يكون سبب تام لاستحقاق شنو؟ العقاب. وحين يندفع الإشكال، لأنه في المعصية الحقيقية ليس هناك سبب لاستحقاق العقاب إلا شيء واحد، وهو المعصية الحقيقية. العزم لا يكون حينئذ سبب استحقاق العقاب، لأنه بناء على هذا الكلام أن العزم إنما يستتبع استحقاق العقاب إذا لم ينتهي إلى المعصية الحقيقية، وفي المعصية الحقيقية انتهى إلى المعصية الحقيقية، إذن لا يكون سببا لاستحقاق العقاب، ويبقى العاصي مستحقا لعقاب شنو؟ واحد. واضح؟ لكن هذا المطلق أيضا هو لا يمكن الالتزام به. واضح بأن نقول أن العزم على المعصية يستتبع استحقاق العقاب بشرط عدم شنو؟ عدم الانتهاء المن إلى المعصية الحقيقية. العزم على المعصية إذا ما أدى إلى المعصية وانتهى إلى المعصية الحقيقية هذا يكون موجب لاستحقاق شنو؟ لاستحقاق العقاب. هذا لا يمكن الالتزام به، ولا حتى صاحب الكفاية يلتزم به، لأن العزم على المعصية هو يعتبره جرأة على المولى وتمرد على المولى وخروج عن زي العبودية، ما له علاقة بمصادفة الواقع أو عدم شنو؟ مصادفة الواقع، بانتهاء إلى المعصية الحقيقية أو عدم انتهاء شنو إلى المعصية الحقيقية. هو عنوان التجري بالمعنى اللغوي كما قلنا، هذا التجري هو الملاك سبب لاستحقاق شنو؟ لاستحقاق العقاب. ما يربط كون سبب لاستحقاق العقاب، ما يناط بماذا؟ بما إذا لم يؤدي إلى المعصية شنو حقيقية. واضح؟ وكأننا نخص التجري في قبال العصيان بأن العزم فيه يكون سببا لاستحقاق شنو العقاب. أما العزم الموجود في باب المعصية الحقيقية هذا ليس سببا لاستحقاق شنو العقاب، هذا أيضا لا يمكن الالتزام به، ولا أعتقد أن صاحب الكفاية ماذا يلتزم به. إذن يبقى هذا الإشكال متوجه إلى صاحب الكفاية، وهو أن مقتضى أن المتجري يستحق العقاب على العزم على المعصية أن العزم على المعصية السبب لاستحقاق شنو العقاب، لازم هذا أنه في باب المعصية الحقيقية أن يكون هناك استحقاقان علما بعقابين، أن يكون العاصي مستحق علما بعقابين لتعدد سبب الاستحقاق. هذا الإشكال على صاحب الكفاية. هذا الإشكال على صاحب الكفاية يمكن أن يكون صاحب الكفاية ملتفت إلى رده، و لعله يقصد هذا المعنى الذي سنذكره. يمكن أن نقول أن صاحب الكفاية يلتزم بتعدد الاستحقاق. شنو المشكلة؟ يلتزم بتعدد استحقاق العقاب في المعصية شنو الحقيقية، بمعنى أن العاصي بنظر العقل بنظر الوجدان يستحق عقابا أزيد مما يستحقه من المتجرم بالوجدان. أن العاصي يستحق عقاب أكثر مما يستحقه ماذا المتجرم. هذا مقصود من تعدد استحقاق شنو استحقاق تعدد سبب الاستحقاق. بل يلتزم أنه سبب استحقاق العقاب متعدد في العاصي، ولا غير في ماذا في أن يقال بأن العاصي يستحق عقاب أزيد مما يستحقه منه المتجري. شنو المشكلة في هذا؟ بل يمكن أن يقال بأن هذا أولا موافق للوجدان الذي أشرنا إليه. بالوجدان الإنسان يشعر بماذا بأن العاصي هو أشد في مخالفته للمولى في كذا، واضح، في خروجه عن حق الطاعة هو أشد من شنو من المتجرم. قضية وجدانية يمكن استدلال عليها. أي من إجا هذا يعني فسر التعدد بهذا أن هذا الشيء الزائد من إجا؟ لابد إلى سبب يوجب استحقاقه لهذا المقدار الزائد من ماذا من العقل يدرك الوجدان خلينا نقول يدرك أن العاصي يستحق عقابا أشد من المتجرم، بمعنى أن المولى سبحانه وتعالى لو عاقبه عقابا أزيد مما يعاقب به المتجرم لكان في محل. إن هذا مقصودنا من ماذا من استحقاق شنو العقاب. لو عاقبه بعقاب أزيد قدام العاصي قدام المتجري، هذا العاصي هم شرب الخمر وهم شنو هم تجرى على مولاه وتمرد عليه، وهذا المتجري اللي هو ما شرب شرب ماء لكن تجرى على مولاه. إذا عاقب هذا أزيد مما يعاقب هذا، العقل بالنظر يعني ما يقول هذا محال، هذا صدر في محله، في محله هذا العقاب الزائد. الوجدان يشعر بأنه هناك ماذا هناك استحقاق أشد للعقاب في حالة العصيان منه في حالة ماذا في حالة التجرم. وهذا هو في الحقيقة يعني ماذا يعني أن هناك استحقاق سبب الاستحقاق متعدد، وأنه في حالة العصيان هناك سببان للاستحقاق، وهذا هو يفسر لنا الأشدية، بينما في حالة التجري هناك سبب واحد للاستحقاق. هذا الوجدان. مضافا إلى هذا يمكن أن يقال بأن العاصي يخالف من جهتين، يخرق حق الطاعة من جهتين، يخرج عن زي العبودية من جهتين لا من جهة واحدة. الجهة الأولى هي جهة التجري، جهة التمرد، من حق المولى احترامه، من حق المولى أن يكون العبد ملتزم بمراسم العبودية، هذا حق للمولى، هذا حق للمولى. أيضا هناك حق آخر لثالث المولى، وهو حق تنفيذ أغراض التي هي السبب في الحقيقة لتشريع الأحكام، شنو الأحكام الإلزامية. الشارع عندما قرر حكم إلزامي قرر بهدف بغرض، هذا اللي نؤمن به احنا من ان الاحكام تابعة للمصالح وشنو المفاسد. اذا اكو هدف يهدف اليه الشارع من تشريع هذا الحكم الشرعي الإلزامي، اكو غرض، اكو ملاك عبر عنه. من حق المولى على عبده ان لا يفوت هذا الغرض، ان لا يفوت على المولى غرضه الملزم بحسب نظره عندما جعل هذا الحكم الزام. من حقه ان لا يفوت عليه عبده ماذا عليه عبده، ان يفوت ماذا عليه غرضه الملزم. هذا حق للمولى، هذا غير حق الثابت للمولى من جهتي الحرمة، من جهة الاحترام، من جهة مراسم العبودية، أن يكون العبد من هو يتقيد بمراسم العبودية إلى آخره. هذا حق آخر، هذا حق وهذا حق. العاصي خرق حق الطاعة من كلا الجهتين، لا احترم المولى فهو خرق حق الطاعة من جهة الاحترام، ولا ماذا ولا 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 حق غرض المولى بهذا التكليف، بل فوت على المولى ماذا غرضه، فهو أيضا خرق حق الطاعة من هذه الجهة، لأن المولى له حق، له حق تحصيل أغراض اللزومية، أغراض الملزمة، التكاليف اللزومية من حقه. هذا فوت عليه الغرض، فهو خالف من هذا الجانب وخالف من هذا الجانب. إذن شو المعنى أن نقول أن هناك جهتان تقتضيان ماذا؟ يعني تكونان سببا لاستحقاق شنو؟ استحقاق العقل، لأنه هناك خرق لحق الطاعة من جهتين، بينما في التجري لا، ما هو خرق لحق الطاعة من جهتين، خرق لحق الطاعة من جهة واحدة، بل هذا ليس في مقام احترام المولى، خرج عن زي العبودية، خرج عما تقتضيه مراسم العبودية، صحيح، لكن ما فوت على المولى ماذا؟ هذا يبرر لنا ماذا؟ أن نقول أن العاصي يختلف عن من؟ عن المتجري، أن العاصي يختلف عن المتجري، وأن العاصي بحسب نظر العاقل يستحق العقاب أزيد مما يستحقه منه المتجرد، أزيد مما يستحقه المتجرد، لأنه خالف حق الطاعة من جهتين، خالف حق الطاعة من جهتين. هذا ليس كذلك. فإذا يمكن لصاحب الكفاية أن يقول بأني أصر على أن العزم على المعصية يستتبع شنو؟ استحقاق العقاب، استحقاق العقاب. من أي باب؟ من بابها ملاك الاحترام، ملاك حرمة المولى، ملاك مراسم العبودية، لا من هالباب. فالعزم على المعصية بنظر صاحب الكفاية هو في حد نفسه تمرد على المولى، واجر على المولى، خروج عن مراسم العبودية، فهذا ملاك استحقاق الأداء. واضح. وماذا يرد عليه؟ أنه يلزم من ذلك تعدد استحقاق العقاب في باب المعصية الحقيقية. هذا مو مشكلة، هذا يتعدد استحقاق العقاب في ماذا؟ في المعصية. ماذا؟ في المعصية الحقيقية. ما يلزم إشكال على صاحب الكفاية، لكن هذا الذي نذكره يمكن أن نجمع به بين كلام صاحب الكفاية. لا، قبل هذا أقول يمكن هذا الكلام الذي نذكره لعله هو المقصود الحقيقي والجدي لصاحب الفصول. صاحب الفصول عنده كلام هنا يتعرض للشيخ الأنصاري في الرسائل. صاحب الفصول هاي عبارته، يعني أنا ما مراجع الفصول بس الشيخ الأنصاري ينقل عن الفصول عبارته هذه، بأنه يقول أن التجري إذا صادف المعصية تداخل عقابهما. واضح هذا، لأنه في حالة المعصية الحقيقية أكو سببين لشنو؟ للعقاب. صغير ما هو يدعي شنو؟ تداخل العقابين، لكن بالنتيجة أكو سببين إلمن لاستحقاق العقوبة في المعصية شنو الحقيقية. وما يظهر من الشيخ الأنصاري عندما تعرض لهذا المطلب مناقشته من هذه الجهة، وإنما صب مناقشته على مسألة شنو؟ دعوة التداخل، أن التداخل هذا ما له معنى تبدع التداخل، لأنه إيش قال له؟ بأنه أنه إذا كان المقصود بالتداخل عقاب زائد على عقاب محض التجري، على زائد على عقاب محض التجري، فهذا ليس تداخلا. إذا هو استوجب عقاب زائد على ما يقتضي محض التجري، هذا ما هو تداخل، هذا عقاب شنو؟ عقاب زائد. تداخل ما له معنى، هذا ليس تداخلا، لأن كل فعل، نص كلام الشيخ الأنصاري، لأن كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهما. قضية طبيعية، كل شيء يجتمع فيه عنوانان من القبح بطبيعة الحال يزيد عقابه، أما إذا كان فيه شنو؟ عنوان واحد. يمكن أن يستوعب من عبارة الشيخ أنه هو هم يقول بأنه في باب المعصية الحقيقية أكو مقتضي لشنو؟ لاستحقاق شنو؟ عقابه. مقتضي لاستحقاق عقابه. لعل صاحب الفصول يشير إلى هذا الشيء الذي نقوله، ولعله يمكن أن نجمع بين أفرض كلام صاحب الكفاية اللي يصرح بأن المعصية الحقيقية ليس فيها إلا منشأ واحد. هذه القضية مهمة جدا، أن المعصية الحقيقية ليس فيها إلا منشأ واحد، إلا منشأ واحد باستحقاق العقوبة. وغير أيضا صرح بهذا، أن المعصية الحقيقية ليس فيها إلا منشأ واحد باستحقاق العقوبة. شنو مقصوده بهذا؟ أو بعبارة أخرى أن هذا الكلام صحيح؟ نقول بلي صحيح، أن المعصية الحقيقية ليس فيها إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة، لكن إذا نظرنا إلى زاوية معينة وهي شنو؟ وهي جهة الاحترام. من جهة الاحترام، من جهة حرمة المولى، من جهة مراسم العبودية التي ينبغي أن يتزيى بها الإنسان، ماكو فرق بين المتجرد وبين شنو؟ بين العاصي. ما نقدر نقول أنه في حالة العصيان أكو منشأين من هذه الجهة لاستحقاق شنو؟ لاستحقاق العقوبة. ما نقدر نقول هذا. العاصي كالمتجرد، أو المتجرد شنو؟ كالعاصي. هناك منشأ واحد لاستحقاق العقاب من هاي الزاوية، من زاوية ماذا؟ الاحترام. وهذا هو معنى كلامهم، أنه ماكو فرق بين العاصي والمتجري، كل منهما متمرد على المولى، كل منهما متجري على المولى، كل منهما خرج عن مراسم العبودية. صحيح. فنقدر نقول أنك صاحب الكفاءة عندما يقول أن المعصية الحقيقية ليس فيها إلا منشأ واحد لاستحقاق العقاب، نحملها على من؟ على أنه ناظر إلى هذه الجهة. وكذلك صاحب الفصول عندما يقول لا، أنه يتعدد شنو؟ العقاب في المعصية الحقيقية، أكو مناشئ متعددة لاستحقاق شنو؟ لاستحقاق العقاب، نحملها على شنو؟ على أنه ناظر بالإضافة إلى ذلك إلى مسألة تفويت شنو؟ تفويت غرض المولى. ناظر بالإضافة إلى ذلك إلى مسألة تفويت غرض المولى. في المعصية الحقيقية يوجد سببان لاستحقاق، منشآن لاستحقاق العقاب، أحدهم التجري بالمعنى اللغوي، والآخر ماذا؟ تفويت الغرض الملزم على من؟ على المولى. يكون هناك منشآن لاستحقاق ماذا؟ لاستحقاق العقاب. يمكن الجمع بين هاي الكلمات بهذا الشيء، لأن نقول أنه بلحاظ الاحترام لا فرق بين المتجري وبين العاصي، لا فرق بين المتجري. ما نقدر نقول أن العاصي أكثر جرأة على المولى وأكثر تمردا على المولى من المتجري، من هذه الجهة لا فرق بينهم. إذن الاستحقاق العقاب والقبح من هذه الجهة ليس له إلا منشأ واحد موجود في حالة العصيان وفي حالة التجرد، ليس له إلا منشأ واحد، وهو هذا التجرد الموجود في حالة التجرد. لكن في نفس الوقت نقدر نقول بأنه في المعصية الحقيقية أكو شيء آخر، أكو شيء آخر ليس نغض النظر عنه، وهو ماذا؟ وهو مسألة تفويت الغرض الملزم على من؟ على المولى. من هاي الجهة يكون هذا منشأ آخر استحقاق شنو؟ استحقاق العقاب. زين، هذا الكلام اللي ذكره ما يتوقف كما هو واضح على أن نلتزم بأن القبيح هو الفعل المتجرد، ما يتوقف على هذا. لو لم نقل أن القبيح هو الفعل، لو أنكرنا قبح الفعل المتجرد به، أنكرنا قبح الفعل المتجرد به، كل الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية والمحقق النايني، هذا الكلام هم يجي نفس الشيء. هذا الكلام ما منوط بأن نلتزم بأنه الفعل الخارجي المتجرى به شنو؟ قبيح. مو هذا المنوط، منوط بأن يكون هناك قبح في التجري، أن المتجري فعل قبيحا صدر منه أمر شنو؟ أمر قبيح، مع الالتزام بماذا؟ بأنه يستحق شنو؟ العقاب، يستحق العقاب ويستحق العقاب. أن تجرى على مولى في المعصية الحقيقية أكو تعدد من شبل، أكو تعدد من شبل. هذا ليس على خلاف الوجدان، ويمكن تخريجه بهذا الشيء الذي قلنا. بل أكو مسألة أخرى، مسألة أن النصوص الشرعية ظاهرها أن هناك عقاب واحد على ماذا؟ على العصيان. عقاب واحد على العصيان، ما تشير النصوص الشرعية ولا من بعيد بأن هناك تعدد في ماذا؟ في العقوبة، عقاب على التجري عزم على المعصية وعقاب عليما على مخالفة التكليف الزامي. عقاب واحد، النصوص الشرعية ظاهرها أنه عقاب واحد واضح، لكن ظاهر أنه هذا ما يمنع من الالتزام بذلك، لأنه ليس من شأن النصوص الشرعية، ولا إحنا نتوقع منها أيضا أن تجي تفصل لأن هذا العقاب ترى هو في الحقيقة عقابين، عقاب على هذا وعقاب شنو؟ إيه تذكر عقاب هذا على هذا على العاصي، العاصي يستحق هذا المقدار من العقاب. وشو المانع أن نفترض بأن هذا هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن جمع بين شنو؟ بين عقابين يستحقهما ماذا؟ هذا العاصي من جهتين وبسببين مختلفين. يعني هل 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 يلزم الإمام عليه السلام اللي هو في مقام شنو؟ في مقام ماذا؟ تحذير الناس من الوقوع في ماذا؟ في المعاصي. يعني هل يتوقف هذا على أن يفصل؟ تتلام عليه، ماكو مشكلة في الأشد. أن يفصل يأتي يقول بأنه هذا جزء من العقاب على مخالفة هذا، جزء من العقاب على خرق حق الطاعة من هذه الجهة، بحيث نقول إذا ما فصل نستكشف من هذا أنه ماكو إلا استحقاق عقاب شنو؟ واحد في حالة العصيان. ما نقدر نشكل الرواية تتلام مع هذا الذي قلناه ولا تنافيها. إذن يمكن أن نقول بأنه عندما نقول أن العاصي أن المتجري كالعاصي بلا فرق بينهما، هذا كلام صحيح، هو كالعاصي بلا فرق بينهما من حيث شنو؟ من حيث الاحترام، من حيث تمرد على المولى، من حيث الخروج عن مراسم العبودية، هو مثل بالضبط بلا فرق بينهما. لكن بنفس الوقت نقدر أيضا نقول بأن المتجري ليس كالعاصي بلحاظ الجهة شنو؟ الجهة الأخرى التي ذكرناها، وهي تفويت الأغراض الملزمة المن للمولى. زين، الآن ذكرنا بأنه استدل على استحقاق العقاب ببعض الأدلة. ذكرنا الدليل الأول أو لا؟ ما أظن ذكرنا، وقت انتهى. الدليل الأول اللي ذكره لإثباته، طبعا الدليل اللي ذكرناه احنا هو هذا، مسألة انه احنا لا نشك في ثبوت حق الطاعة للمولى، قضية مفروغ عنها. والمهم هو ان موضوع حق الطاعة هو شنو؟ هو وصول تنجز تكليف، سواء كان التكليف له ثبوت في الواقع او لم يكن له ثبوت في الواقع، وهذا الموضوع موجود في باب التجارب، يكون حق الطاعة ثابت في باب التجري. وإذا ثبت حق الطاعة فمخالفة توجب استحقاق شنو؟ العقاب بنظر العاقل. استدل على الاستحقاق بأمور، نذكر الدليل الأول. الدليل الأول يقول بأن تمام الموضوع لحكم العقل بوجوب الطاعة واستحقاق العقاب وحرمة المعصية هو العلم الثابت في فرض التجري أيضا، بلا دخل لفرض المصادفة للواقع في ذلك. هذا نفس الدليل السابق، هذا نفس الدليل السابق تقريبا، وإنما ذكرناه باعتبار أنه خصوصية ستظهر، أن تمام الموضوع لحكم العقل باستحقاق العقاب وجوب الطاعة حرمة المعصية، تمام الموضوع لحكم العقل بهذه الأحكام هو شنو؟ هو العلم الثابت في فرض التجري أيضا، كما هو ثابت في فرض المعصية هو ثابت أيضا في فرض التجري، بلا دخل لفرض المصادفة للواقع وعدمها. ما لا لا صادف الواقع أو شنو؟ هذا العلم صادف الواقع أو ما صادف الواقع، هذا ليس له دخل في حكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية واستحقاق العقاب. زين، هذا استدل هو نفس الدليل، تكمل الدليل على هاي القضية أنه المصادفة ليست دخيلة. ليش مو دخيلة المصادفة الواقع؟ لماذا لا تكون المصادفة دخيلة في ماذا؟ في حكم العقل هذا استحقاق العقاب، وجوب الطاعة، حرمة المعصية، لماذا لا تكون مصادفة للواقع؟ يعني بعبارة أخرى ثبوت التكليف شنو واقعا، لماذا لا يكون دخيل في حكم العقل هذا؟ وإذا كان دخيل هذا ما موجود وين؟ في التجري. استدل على دخل المصادفة، عدم دخل المصادفة في هذا الحكم العقلي ببيانين. البيان الأول يركز على مسألة أن مصادفة الواقع يؤدي إلى أن لا تكون هذه الأحكام العقلية فعلية أصلاً، يؤدي إلى تعطيلها في الحقيقة. ليش؟ لأنه هاي الحكم العقلي باستحقاق العقاب، بوجوب الطاعة، بحرمة المعصية، إذا كان منوط بيش بمصادفة شنو الواقع، لا نستطيع، هل يمكن أن نحرز مصادفة الواقع؟ كل قط كل علم احنا نحتمل أنه شنو ليس مصادف علما للواقع، فإذا لا يمكن إحراز مصادفتها علما للواقع، فإذا بالتالي يؤدي إلى تعطيلها إلى أحكام العقلية. هذا الحكم العقلي بوجوب الطاعة، بحرمة المعصية، باستحقاق العقاب، إذا كان منوطا بالمصادفة وكانت المصادفة لها دخل فيه، هذا يؤدي إلى تعطيل هذه الأحكام، لأنه لا يمكن لنا أن نحرز المصادفة، فيؤدي إلى تعطيل هذه الأحكام، وهذا ما يمكن التزام. إذن المصادفة ليست دخيلة، وإنما هذا الحكم العقلي منوط دائما يدور مدار من مدار العين، صادفة أو لم يصادف. هذا البيان الأول. البيان الثاني يركز على مسألة أن المصادفة غير اختيارية، مو بيد المكلف، المصادفة ليست بيد المكلف، غير اختيارية، خارج عن اختياره. فحينئذ إناطة الحكم العقلي باستحقاق العقاب وبالكذا وبالكذا بأمر غير اختياري، هذا مو صحيح، غير معقول. فبالتالي المصادفة ليست دخيلة، المناط في هذه الأحكام العقلية هو العلم، سواء صادف أو شنو أو لم يصادف، وهذا موجود وين؟ موجود في باب التجري، فيكون التجري موجب استحقاق العقاب. هذا الدليل الأول، وصلى الله على محمد.